بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل القراءة في كتاب المحرر لابن عبد الهادي الحمدي رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسم المسلم على سوم المسلم.
أحسنت، على سوم المسلم ولا سوم أخيه
المسلم؟
هذا الحديث حديث عظيم في مكارم الأخلاق ومحاسن القيم. فقوله عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. مر علينا معنى هذا النهي، والمقصود أنه لا ضرر ولا ضرار، فالبادي يدخل إلى السوق ويبيع سلعته بسعر السوق، فلا يأتي من يبخسه قيمته ولا من يطمعه ويضار أهل السوق. المسألة فيها توازن من الطرفين. قال: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. لا يبيع الرجل على بيع أخيه، يعني إذا اشترى الإنسان أو باع، لا يأتي إلى المشتري ويقول: أنا أجيبك السلعة بأرخص منها، أترك هذه السلعة، ولا يذهب للبائع ويقول: أنا أجيب لك الزبون اللي يشتري أكثر من ما شرى فلان. فإذا تحقق البيع فإنه يحرم البيع على بيع أخيه ما دام حصل بينهما تراضي. أما إذا كانت المسألة فيها مزايدة في حراج والبائع ما أطلق البيع، فإنه حينئذ يجوز أن تساوم وأن تزيد، لأن هذا ميدان مزايدة. لكن لو تأتي إلى بيع قد عقد وأطلق والبائع رضي والمشتري أقدم، فلا تأتي إلى المشتري تزهده في شرائه، ولا إلى البائع فتزهده في بيعه. هذا حرام لما فيه من فساد ذات البين، وما فيه من إغال القلوب وإزالة الصفاء بين الناس ووجود التحاسد بينهم، فحرمت الشريعة مثل ذلك. ولا يخطب على خطبة أخيه، وصورته أن يخطب رجل امرأة فيعلم هذا الثاني أنه تقدم إليها فيبادر بالتقدم، فحينئذ خطب على خطبة أخيه. أما إذا رد أو هو ترك أو استأذنه في أن يتقدم وقال: لا بأس تقدم وهم يختارون أينا، فالأمر في هذا يعني جائز إذا رد الخاطب أو هو ترك هذه الخطبة واعتذر منها، فإنه حينئذ يجوز أن يخطب، وليس الأمر حينئذ خطبة على خطبة أخيه. وقال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صفحتها، لتكفأ ما في إنائها. حديث متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسم المسلم على سوم أخيه. لتكفأ ما في إنائها، يعني لا تسأل المرأة الأجنبية المخطوبة وتشترط على الخاطب أن يطلق زوجته الأولى لما في ذلك من الظلم والبغي ولما في ذلك من العدوان، وربما كان الزوج لا ينوي طلاق امرأته الأولى، فبهذا الشرط يحمل على طلاقها رغبة في الزوجة الثانية، فيكون هذا ظلم وعدوان فلا يحل ولا يجوز. وأقبح منه فيما لو طلبوا منها أن يطلقها ثلاثا حتى لا يرجع ولا يعود، هذا كله لا يجوز ولا يحل. ولا يسم المسلم على سوم أخيه، أي أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع وتراضيا وإن كان لم يعقده، فيقول الآخر للبائع أنا أشتريها منك بكذا فيزيد، وقد سبقه من سامها ورضي البائع بالبيع ولكنه لم يبرمه، فلا يدخل ولا يسوم. فهذا الحديث حديث في جبر النفوس وصفاء القلوب ومنع أسباب الفساد بين الناس والعداوة والبغضاء، فلا يصح ولا يجوز البيع على بيع أخيه أو الشراء على شرائه أو السوم على سومه، ولا تجوز خطبة الرجل على خطبة أخيه حتى يأذن أو يدع أو يرد. ويحرم على المرأة أن تطلب طلاق أختها لما فيه من الظلم والعدوان، وكما قلنا أقبح من ذلك أن يشترط عليه ثلاث طلقات حتى لا يرجع إليها إلا بعد زواجها. والحديث نهى عن التناجش،
هذا حديث التناجش ولا سيأتي؟
نعم. قال ولا تناجشوا. والنجش هو الزيادة في ثمن السرعة لغير مريد شرائها، فهو يزاود إضرارا بالمشتري. أو نفعا للبائع وهو لا يريد الشراء، وقد حرم النجش لأنه من الخداع، وهذا البيع باطل. والنجش في المعاملات كثير جدا، فكثير من المزادات العقارية أو الإلكترونية أو يدخل أناس من أطراف البائع فيزيدون في السلع حتى تستقر على سعر معين، أو أحيانا يتواطأ المشترون السائمون على عدم رفع السلعة واقتسامها بينهم أو تركها لأحد فلا يزاودون حتى تنتهي مدة المزاد ويستقر البيع لأحدهم، وخصوصا هذا يحصل في المزادات الكبيرة، فيتفق بعض التجار الكبار على عدم مزاودة بعضهم البعض ونتفق على اقتسام هذه الكعكة فيما بعد ذلك، هذا يدخل في النجش. ودل هذا الحديث على قواعد فقهية كثيرة، منها أن الضرر يزال، ويعلم هذا من جهة أن الخاطب الأول والبائع الأول سيتضرر من خطبة غيره أو بيع غيره، ولذا حرمت الخطبة على خطبة أخيه والبيع على البيع. ومثله يقال في اشتراط المرأة طلاق الزوجة الأولى، لتكفأ ما في إنائها وتأخذ نصيبها. ومن القواعد أن العبرة بالمقاصد، ويعلم ذلك من جهة أن من نوى بالسؤال عن السلعة مضارة أخيه ورفعها عليه فهو نجش محرم، ومن نوى معرفة سعرها فقط بغير قصد إغلائها عليه فلا حرج عليه، والعبرة في ذلك على حسب ما يقوم في المقاصد. فهذا الحديث فيه أخلاق عظيمة نهت عنها الشريعة لما فيها من صلاح القلوب وإزالة الشحناء بين المسلمين، فمنعت من بيع الحاضر للبادي وسبق الحديث عنه، ونصت على تحريم النجش وهو إغلاء السلعة على المشتري ممن لا يريد شراءها، وتحريم البيع على بيع أخيه أو السوم على سوم أخيه أو الخطبة على خطبة أخيه. ومن النوازل المعاصرة التلاعب في المزادات الإلكترونية أو في أسعار الأسهم، مثلا في سوق الأسهم أن يطلب بسعر محدد بثمن كبير لإيهام أن هذا السهم عليه طلب وهو لا يريد الشراء، ثم يلغي هذا الطلب بعد ذلك. أيضا الترويج الكاذب عبر التسويق الرقمي أو التجارة الإلكترونية أو الإعلانات الكاذبة والاحتيال في المنصات الإلكترونية بما يظهر قيمة السلع على غير ما يعني تستحقه، فيقال أن هذه الأرض سيمت بكذا وهي لم تسم بهذا المبلغ، هذا كله من الكذب ويدخل في هذا الحديث. فهذا الحديث اشتمل على جملة من المناهي عن التعاملات، إما برفع أسعارها كبيع الحاضر للبادي والنجش والبيع على بيع أخيه والسوم على سوم أخيه، أو لما يثيره من الشحناء والبغضاء كخطبة الرجل على خطبة أخيه، أو سؤال المرأة طلاق ضرتها أو عدم قبولها بزواجها إلا بطلاق زوجة الخاطب الأول. وهذا الحقيقة يساعد على تقوية أواصر المجتمع وإفشاء المحبة بينهم، وينزع فتيل النزاعات والمشاحنات وأسباب البغضاء بين الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي وحسنه الدارقطني والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وفي قوله نظر، فإنه من رواية حيي بن عبد الله ولم يخرج له في الصحيح شيء، بل تكلم فيه البخاري وغير واحد، وقد روي من وجه آخر منقطع. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة عن الحكم عنه، ورجاله مخرج لهم في الصحيحين، لكن سعيد لم يسمع من الحكم شيئا، قاله غير واحد من الأئمة. وقد روي عن زيد بن أبي أنيسة وشعبة عن الحكم، فالله أعلم.
نعم. هذان الحديثان عظيمان، وفيهما تحريم تفريق التفريق بين الوالد وولده، وأراد بالتفريق في الحديث الأول، يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا في الجارية التي تكون مع والدتها وتباع الجارية دون والدتها. قال: وفي الحديث الآخر: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، يعني جعلت واحد لشخص والآخر لشخص آخر، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر، وذكر ابن عبد الهادي رأيه في هذا الحديث، يعني أمره أن يستردهما من المشتري ولا تبعهما إلا جميعا، يعني لا تبعهما إلا على شخص واحد ليكونا معا. فهذا دليل على تحريم التفريق، وخصوصا في حال الصغر، خصوصا في حال الصغر. أما بعد البلوغ فاختلف العلماء، منهم من قال لا يجوز التفريق لا في الصغر ولا في الكبر، ومنهم من يقول إنه يجوز التفريق يعني في الكبر، إذا بلغ فإنهم يتحملان صعوبة الفراق. واستدلوا بحديث في الفداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى بعض المسلمين بجارية من السبي ولها أم، ولها أم يعني في السبي. وهذا الحديث في الفداء، والعلماء في المذهب يفرقون بين التفريق في العتق. فالعتق لو اعتقت الجارية أو فديت بأسرى المسلمين ولم تسترق فإن هذا حظ لها، فيفرق بينهما للمصلحة. فهذه الشريعة عطفت على هؤلاء الأرقاء والأسرى وراعت أحوالهم، وهذا من محاسن الدين في الرفق بالأرقاء والرحمة بهم والإحسان إليهم حتى يصلون إلى عمر يتحملون فيها الفرقة. وهذا يعني أنه دليل أنه لا يجوز الفرقة لا ببيع ولا بهبة ونحوها. أما الحالات التي يجوز فيها التفريق فهو بالعتق، فلو عتقت إحداهما فالعتق فيه مصلحة للمعتق، وكذا في الفداء، لو افتدي أسير مسلم بهذا الرقيق الذي هو مع أمه ونحوه، لأن في هذا مصلحة لتخليص المسلم ومصلحة للرقيق لعدم استرقاقه. فالحديث الأول لم يفرق بين والد وولد فيدخل في ذلك الوالد الذكر والأنثى، فيحرم التفريق بين الولد وأمه. ويدخل في عموم الحديث الثاني حديث علي: كل أخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم. والحديثان لم يحددا سنا معينا، فاستدل به كثير من العلماء على عدم التفريق ولو تفريق الكبار، وبعضهم يقول إن المراد في الصغار، واستدل بالحديث الذي أن النبي عليه الصلاة والسلام فدى جارية لها أم. بأسير من المسلمين. هذا الحديث الحقيقة حديث عظيم كما قلت، يدل على محاسن الإسلام، وفيه تنبيه على قواعد عظيمة في الدين، منها أن الضرر يدفع بقدر الإمكان. ويظهر هذا أن التفريق بين الولد وأمه وبين الإخوة فيه ضرر عظيم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال البيع الذي وقع من علي واسترداد ذلك ما دام ممكنا، وهذا دليل على دفع الضرر قدر الإمكان. وأيضا ما أدى إلى الحرام فهو حرام، ويستفاد هذا أن القطيعة بين الأرحام محرمة، والتفريق بينهم بالبيع أو غيره مظنة للقطيعة، ولذا حرم في الشريعة. وأيضا أن المصلحة الشرعية مقدمة على المصلحة الشخصية، ويعلم ذلك من أن الأرحام أن التفريق بينها بالبيع ونحوه قد يكون فيه مصلحة للبائع بزيادة في الربح، ولكن يمنع منها مراعاة لهذه المصلحة الشرعية التي توجب وتحرم التفريق بين الوالدة وولدها أو بين الإخوة. فلو قال أنا لو فرقت كسبت أكثر، نقول هذا أمر مطرح وهذه المصلحة ملغاة، لما في الجمع بين ذوي الأرحام من مصالح. ومن النوازل أنه يجب لم الشمل قدر الإمكان، فإذا أدت حروب أو فتن إلى فصل الأسرة عن بعضها وهو محرم إن كان وقع بالاختيار، فإذا حصل بدون اختيار فيجب جمعهم ولم شملهم قدر الإمكان. وأيضا من النوازل أن التفريق بين الأم وأولادها لأسباب تتعلق بالعمل أو بالسفر إلى بلاد لكي تعمل فيها أنه أمر فيه محظور شرعي لما يسببه من ضرر نفسي على الأسرة، وأيضا مراعاة حالات الحضانة الدولية التي تكون بسبب التزاوج مع غير أهل البلد، فإذا وقع نزاع فتكون هناك قضايا ومشكلات في حضانة هؤلاء الأولاد تؤدي إلى تفريق بين والد وولده أو بين والدة وولدها، فقد يحدث نزاع بين الأبوين بسبب انتقال الوالد أو الوالدة إلى بلد آخر، وغالبا تكون بلادا بعيدة، وربما كانت بلادا ليست من بلاد المسلمين، فيحرم ذلك. والأصل أن الحضانة لأصلح الأبوين دينا. فهذان الحديثان يدلان على حرمة التفريق بين ذوي الأرحام وبين الأرقاء بالبيع ونحوه، مراعاة للجانب النفسي لهم، وحثا على الاستقرار الأسري، وينبغي أن يراعى هذا في حالات الخصومة بين الزوجين، فإذا وقعت خصومة بين الزوجين فليتق الله الزوج ولتتق الله الزوجة في أن تفرق بين والد وولده، أو أن يفرق الرجل بين والدة وأولادها، وعليه قدر الإمكان أن لا يدفع هؤلاء الأولاد يدفع يعني هم ثمن هذا الخصام الذي وقع بين الزوجين. ويدل هذا على عظمة الشريعة ويسرها، وأنها تتوق إلى استقرار الحياة وجمع ذوي الأرحام مع بعضهم ولو كانوا عبيدا أرقاء، لكي تسود المودة والمحبة وتؤدى الحقوق ويقام بالواجبات، وأن لا يفرق بين أحد من هؤلاء خصوصا لو كانوا صغارا. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه وأبو حاتم البستي.
نعم، غلا السعر بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، سعر لنا، يعني حدد سعر السلع بحيث لا يزيدون ولا يخصمون. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة. وهذا دليل على أن التسعير والتحديد الأصل فيه الظلم، لأنه إذا ألزم البائع أن يبيع بسعر معين يرى أنه يخسر فيه أو أن سلعته تستحق أكثر، أدى إلى أن يمتنع البائع من البيع. أو إذا ألزم الناس بالشراء بسعر يرون أن سعر المثل أقل، أدى إلى ظلمهم بدفع هذا المال. ولذلك الأسعار مبنية على العرض والطلب، فيحرم التسعير هذا في الأصل، هذا في الأصل أن التسعير محرم. والتسعير المراد به تسعير الإمام أو نائب الإمام بجعل سعر معين وإجبار الناس على التبايع به. فقال: إن الله هو المسعر، أي هو الذي يرخص الأشياء ويغليها فلا اعتراض لأحد، القابض الباسط المضيق للرزق والموسع له على من شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، بمظلمة أي بظلم. والظلم هو ما أخذ بغير حق. فهذا الحديث أصل في تحريم التسعير لأنه ظلم، وقد يفضي لنشر الغلاء وقلة السلع، وقد يفضي لجحد التجار السلع التي عندهم، فيأتي ذلك نقيض ما أرادوا في التسعير. والتسعير يجوز في الأمور الخاصة والمقيدة، مثل حديث من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة عدل لقطع الضرر والضرار. فلو كان عبد مشترك بين اثنين فأحدهم أعتقه، فلربما تحكم الثاني برفع سعره، فتدخلت الشركة وقالت: قوم عليه قيمة عدل، يعني نسعره بما يستحقه من أجرة المثل. أيضا إذا تواطأ أهل السوق أو أهل سلعة معينة على رفع السعر جاز التسعير عليهم قطعا للضرر، أو إذا رأى الإمام أن بعض السلع قد يتلاعب فيها أهل السوق فيجوز أن يسعر عليهم قطعا للتلاعب. لكن الأصل أن الحديث يمنع التسعير في الجملة وأنه ظلم، ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم وأحرار في بيوعاتهم والتسعير حجر عليهم، وهذا هو رأي جمهور العلماء. ورجح الإمام مالك جواز التسعير للإمام إذا رأى المصلحة في ذلك. وظاهر الحديث أنه لا فرق في حكم التسعير بين حالة الغلاء وحالة الرخص، ولا فرق بين المجلوب وغيره، وإلى هذا مال الجمهور. وبعض العلماء قيده في حال الغلاء أنه لا يسعر إلا إذا غالت السلع، أما إذا كسدت ونقصت فإنه لا يسعر. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين التسعير لما كان قوتا للناس وبين ما كان غير ذلك من السلع. وظاهر الحديث أن غلاء الأسعار لم يكن بسبب الاحتكار، وإنما كان بالسبب الطبيعي من وجود العرض والطلب، لذا لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطلب واعتبره من الظلم. وهذا الحديث يدل على أصول في المعاملات، منها أن الأصل في المعاملات الحل، والأصل في المعاملات الإباحة، فيجوز للإنسان أن يبيع كيف شاء بأي سعر شاء، هذا الأصل، فله أن يبيع سلعته بالسعر الذي يرتضيه ما دام لم يحتكر ولم يغالي على الناس. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن التسعير. وخصوصا إذا كانت السلعة من الحاجيات غير الضرورية أو من التحسينات، ولذلك بعض الناس يسأل عن حكم الأشياء الغالية، ما حكم بيع مثلا بعض الإبل بالسعر المرتفع، أو بعض السيارات بالسعر المرتفع، أو بعض الساعات بالسعر المرتفع. الأصل في ذلك الجواز، والمشتري له أن يمتنع عن الشراء. وقد ارتفع سعر اللحم في عصر عمر فاشتكوا إلى عمر فقال أرخصوه أنتم، دعوه لا تشتروه، ولو ترك الناس الشراء رخصت هذه السلع. أما إذا وجد من يغالي فيها ومن يزايد فيها ومن يطلبها، ستجد من يبيع ناقته بمئات الآلاف أو أكثر من ذلك، أو سيارة تباع برقم كبير من لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات الحل، والناس لهم أغراض في شرائهم، قد يدخل هذا في السفة، قد يدخل هذا في بعض الأبواب التي تمنع، لكن الأصل هو الجواز ما دام ما في غبن ولا تغرير ولا غش ولا خداع. فهذا الحديث دل على أن غلاء الأسعار إذا لم يكن بسبب الاحتكار وأنه لا يسعر عليه، لأن التسعير ظلم على التجار. ولفظ الحديث عام فيدخل فيه الطعام وغيره، وتسعير المجلوب إلى البلد وغيره، ومن النوازل التسعير الإجباري للسلع الأساسية في الأزمات كالحروب والأوبئة ونحو ذلك. فربما استغل التجار هذه الظروف برفع أسعار الطعام ونحوه كالأرز وغيره، فحينئذ لولي الأمر أن يسعر. من ذلك تحديد الربح في بعض القطاعات، فبعض القطاعات الحيوية كالطاقة والأغذية والأدوية قد ترى الدولة المصلحة في التسعير حتى لا يبالغ التجار في هذه الأسعار. ومثل التسعير في الأسواق الرقمية والمنصات وتحديد أسعار السلع والخدمات وخصوصا المحتكرة من الدولة كالكهرباء والماء ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. فالخاتمة أو ملخص هذا الحديث أن الحديث يقرر قاعدة في العدل في المعاملات وبين المتعاقدين، فليس النظر إلى مصلحة المشتري دون البائع ولا إلى البائع دون المشتري. ولذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير حتى لا يظلم البائعين. والحديث فيه ترسيخ لمبنى العدالة، والعدالة طريقها العرض والطلب، وهذا دليل أيضا على يسر الشريعة وعظمتها. طيب الحديث الأخير تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سعيد بن المسيب رضي وعن سعيد المسيب عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم.
لا يحتكر، الاحتكار هو أن يشتري الطعام أو غيره في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال، أو يشتري في وقت الرخص ويحبسه حتى إذا غلت الأسعار باعه بثمن غال، فيمنع. تجد أنه يملك مستودعات كثيرة فيها الأرز أو فيها السلع الأساسية ويحتكرها حتى ترتفع أسعاره. فقال: لا يحتكر إلا خاطئ، يعني عاصي. لا يحتكر إلا عاصي. والمذهب أن الاحتكار ممنوع في أقوات الآدميين فقط، فيشتري مثلا كما قلنا الأرز ويحبسه ثم إذا ارتفع ثمنه كثيرا باعه. ويرى بعض العلماء أن هذا لا يختص بالطعام بل يشمل غيره، فيشمل قوت البهائم وما لا بد للناس منه في حياتهم ومعاشهم، لأن الحديث مطلق فقال: لا يحتكر إلا خاطئ. وأما المذهب فيستدل بحديث من احتكر على الناس طعامهم، وهذا الحديث لا يقيد اللفظ العام، فالصحيح أن الاحتكار يشمل الطعام وغيره مما يحتاجه الناس. ودل هذا الحديث أن الاحتكار محرم، فأما الأقوات عند الحاجة فلا إشكال في تحريمه، وأما غير الأقوات فذهب بعض العلماء إلى جواز الاحتكار، فيجوز أن يحتكر الخشب والحديد وما إلى ذلك من بعض السلع التي قد يبيعها في وقت ترتفع فيه أسعارها ما دام لم يحتكر الطعام. والحديث أيها الإخوة لم يفرق بين احتكار طعام أو غيره، وقد نص ابن قدامة في المغني على أنه لو اشترى أو جلب شيئا أو أدخل من غلته شيئا فادخره لم يكن محتكرا. مما يدل هذا الحديث على قواعد فقهية عظيمة، منها أن الضرر يزال ووجهه أن الاحتكار في حال حاجة الناس للسلع يزيد من ارتفاع الأسعار، ولذا حرم الاحتكار لتحقيق مصلحة الناس ودفع الضرر عنهم، فالضرر يزال. وقاعدة أخرى من قواعد الأئمة أن تصرفات الإمام والراعي في رعيته منوطة بالمصلحة، ويعلم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من الاحتكار وهو ولي أمر المسلمين، وكان لتحقيق مصلحة المسلمين وهي عدم استغلال المحتكرين للناس فيما يحتاجون إليه. ومن القواعد أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وهذا يستفاد من جهة أن الحاجة العامة للسلع الأساسية تكون كالضرورة، ولذا يمنع من احتكارها، لأن هذا يلبي حاجة الناس الضرورية. فالحديث نص في تحريم الاحتكار، ويمكن أن يقاس على أقوات الناس كل ما فيه مصلحة للناس من الثياب والأدوية والأجهزة الطبية وغير ذلك مما له أثر في غلائه لو احتكر. والحديث لا يدل على منع التجار من ادخار السلع إذا كان هذا الادخار لا يضرهم، ولكن يجب إخراجها عند حاجة الناس إليها. ومن النوازل في هذا منع احتكار السلع الأساسية خصوصا في الأزمات، ومنع احتكار الأدوية والمستلزمات الطبية خصوصا في أوقات الأوبئة أو الحروب ونحو ذلك، ومنع احتكار العقار أو الإيجارات التي تؤدي إلى الإضرار بالناس ورفع أسعارهم ونحو ذلك. فملخص هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الذي يحتكر أنه خاطئ، وهذا دليل على فضل وعظمة هذا الدين الذي راعى مصالح الناس كلهم في حياتهم ومعادهم، وراعى حق البائع وحق المشتري في أن تصل إليه السلع بالسعر المعقول. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وإن شاء الله يكون لقاؤنا إن شاء الله الشهر القادم
أحسن الله
بإذن الله تعالى.
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.